بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. في مطلع هذا اللقاء ونتناول ونستكمل وإياكم ما بدأنا به في حلقات الموسم الجديد من هذا البرنامج المبارك، نستكمل مع دور المعلم، هذا الدور الريادي الذي يعتبر أنه يغرس غرسا نافعا بإذن الله تعالى. بداية أرحب بضيفينا الكريمين فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز والرئيس التنفيذي للوقف العلمي، فأهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله جمهورنا العزيز الكريم في حلقة متجددة ونوعية إن شاء الله.
حياكم الله. كذلك نرحب بالمستشار التعليمي الأستاذ خالد بن عبد الله الزهيري، أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
حيك ويسعدك حبيبي.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، بدأنا في الحلقة السابقة مع الميمات العشر، والكثير سألنا أن نعيد هذه الميمات والتي هي يعني فيها يمتاز فيها المعلم الناجح حقيقة. ونبدأ هي كما تشاهدون الآن على الشاشة، المعلم المخلص المتفهم المتعلم المتواضع المحب والمواكب والمبادر والمتعاون والمعطاء والمهتم. بداية دكتور فؤاد، نبدأ مع هذه الميمات العشر التي ذكرناها في الحلقة الماضية، ونبحر وإياكم في يعني هذه القيم ونستكمل ما بدأنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أولا أنا سعيد في هذه الحلقة أن ينضم إلينا الأخ العزيز الأستاذ خالد،
حياكم الله.
إن شاء الله تكون حلقة نوعية، وأيضا نحن نتحدث عن ذلك الذي بنى هذه الأجيال وصنع هذه صنع الرجال والذي حرك نهضة الأمم هو المعلم. نعم. وجدير بأننا يعني حقيقة بنا أن لا نقتصر حلقة واحدة أو أقل على قضية المعلم، ولذلك أحسنتم صنعا أن الحلقة امتدت إلى حلقة أخرى. ربما أخي مصطفى ومن يسمعنا الآن، في الحلقة الماضية تحدثنا عن قضية قيم المعلم، القيم اللازم تواجدها في المعلم حتى يقوم بالرسالة التربوية والتعليمية بشكل. نعم. صحيح. تواردت كثير من الأسئلة، طيب أنتم حددتم قائمة القيم، هذه الميمات العشر، طيب ما هي الكفايات التي تساعد على الوصول إليها؟ ما هي مؤشراتها العملية على أرض الواقع، ممارساتها على أرض الواقع؟
صحيح.
من هنا جاء الامتداد لهذه الحلقة التي أعتقد بأنها أكثر أهمية، إن لم تكن السابقة قليلة في الأهمية لكن هذه أكثر أهمية، باعتبار أننا اليوم كل من يسمعني من المعلمين والمعلمات وقيادات العمل التربوي، نقول اليوم ربما نرسم منهجية وخارطة الطريق ناحية كفايات المعلم الذي يطلع بدور التربية والتعليم، وكذلك الممارسات العملية على أرض الواقع. إذن سنتحدث عن قضية كفايات. نعم. وإنعكاسات على ممارسات واقعية،
ممارسات بالنهاية اللي تنفع. صحيح. إن شاء الله. نذكر الأخوة والأخوات بأرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: معلم لا يمكن أن تنساه أبدا، نجح في غرس القيم بداخلك، أذكر لنا قصة في ذلك مع هذا المعلم. نرحب بك مجددا أستاذ خالد.
الله يحييك.
ونحن نتحدث عن هذه القيم والمسيرة التعليمية أيضا، لعلنا نتحدث عن يعني بعض الممارسات التي تعزز القيم، وخصوصا مع بعض المعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، الممارسات التي ينبغي لكل معلم ومعلمة أن يصنعها في بداية كل عام دراسي وتسير معه إلى نهاية العام، هي حقيقة يعني في ظني أول شيء يسويه أنه لابد يحط في باله أنه لابد بداية السنة تختلف تماما عن نهاية السنة.
جميل.
بداية السنة لابد يكون هو عبارة عن يعني عين مطلعة على كل الطلاب اللي عنده.
جميل.
هذه العين لابد تكون عين بصيرة، هذه العين لابد أنها تكون يعني لابد المعلم يكون حقيقة راصد. أغلب المعلمين عنده فصل، هذا الفصل فيه عدد من الطلاب، إذا دخل الفصل من بداية أول يوم حتظهر سلوكيات الطلاب، حيلاقي هذا عنده تصرف، هذا عنده كذا، هذا عنده خوف، هذا عنده خجل، هذا عنده كذا، حيكون عنده كذا نظرة أولى. ينبغي عليه أنه يسجل الملاحظات اللي يراها في كل فصل. يعني حتى بعض المعلمين يعني تلاقي يوزع الطلاب بطريقة معينة بحيث أنه يحفظ كل طالب من أول يوم اسمه ومكانه وإيش الممارسات اللي يعني تصدر من هذا الطالب. فالأمر الأول لابد أن يكون يرصد كل الملاحظات اللي يجدها خلال يعني بداية السنة.
جميل.
المرحلة الثانية بعد ما يرصد هو حيطلع في الأخير أنه والله مجموعة من الطلاب يحتاجون إلى قيم معينة، ومجموعة من الطلاب يحتاجون لكذا. المدرسة مثلا جزء كبير منها يعني الاحترام عندهم ما هو عالي، مجموعة من الطلاب عندهم المستوى الدراسي منخفض، مجموعة من الطلاب يجد أنه في كذا تشكيلة كاملة
على أرض الواقع. هذا إيش حيفيده بعدين للمعلم؟
الله يفتح عليك. هو هذا التشخيص اللي نبغاه أساس تكون مسيرة السنة كلها منصبة عليه.
جميل.
لأنه كل ما كان التشخيص يعني حقيقة يعني قوي جدا، هو حيبني له خطة أنه أنا في خلال هذا الفصل الدراسي الأول لابد أني أزرع مجموعة قيم عند هذول الطلاب. القيمة الأولى هي قيمة كذا، بناء على إيش؟
على الدراسة
وبناء على التشخيص اللي كان موجود. يحتاجون كذا، فيخرج في الأخير بأربع خمسة قيم. هذه الأربع قيم هي اللي يجعلها يعني يضعها خطة، وهنا المهم جدا هي وضع الخطة القيمية للطلاب على مدار فصل دراسي كامل.
جميل.
فتلاقي أول حاجة كلماته تنصف في هذه القيم، مواقفه تعالج هذه القيم، إذا كان عنده أي برنامج عنده أي شيء تلاقيه يصف في هذه القيم. مع الأيام هو قاعد يعني حقيقة يزرع بهدوء ويسقي يعني بشيء بسيط جدا، لكنه كل الزرع قاعد إيش ينبت.
نعم جميل.
وإن لم يكن يعني في أول لحظة نلاقي والله بالفعل إنهم أثر فيهم، لكنه عادة القيم ما تظهر في يوم وليلة، هي مسيرة حياة في الأخير تظهر يعني نتاجها بإذن
نعم
الله.
بإذن الله. إذن كما ذكر الأستاذ خالد هناك رؤية واطلاع عند المعلم.
صحيح.
إذن لابد أن يكون هذا المعلم يعني قادر مطلع.
يعني هذا ربما كلام الأستاذ خالد يعني أنا أسميه وهي مرحلة التشخيص والتي يمارس فيها المعلم دور الطبيب. هو طبيب الآن أخي مصطفى أستاذ خالد، لو ذهب شخص منا إلى المستشفى فيدخل عند الطبيب، يبدأ الطبيب يوجه له مجموعة أسئلة، أن تشعر بأن في المكان الفلاني في المكان الفلاني في يبدأ يرصد ويشخص، ثم أتفضل أطلع على السرير، تبدأ العملية الفحص الكلينيكي بشكل عميق، ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة برنامج العلاج أو كورس العلاج. فالأستاذ خالد يشير إلى قضية مرحلة الطبيب. ربما في الحلقة الماضية تحدثنا أن المعلم تارة يكون طبيبا وتارة يكون قاضيا وتارة يكون مربي وهكذا. في الأدوار الجميلة. لكن دعني أقول لك شيء مهم جدا، حتى يمتلك المعلم مثل هذه القدرة في الممارسات يحتاج إلى الكفايات. فدعني أعطيك أول كفاية مهمة جدا في موضوعنا. أنا عندي ثلاث كفايات ترى هذه المرة، المرة الماضية كانت 10 ميمات والمرة دي ثلاث كفايات عشان الشغلة تمشي معانا في الذاكرة. أنا أعتقد بأن أهم كفاية يجب أن توجد، يعني لما أقول كفاية يعني قضايا أساسية موجودة في ذلك المعلم وتلك المعلمة حتى يستطيع المعلم أن يقوم بدوره التربوي والتعليمي، أسميتها الكفايات الإيمانية. والكفايات الإيمانية تعني باختصار شديد عمق علاقة هذا الإنسان مع الله عز وجل، وبالتالي انعكاس هذه العلاقة على ممارساته. يعني أنا عندما أتحدث عن المعلم المخلص والمؤتمن والصبور ومتحمل المسؤولية والذي يعيش مسؤولية دينه ووطنه، هذه معاني عميقة.
والمتواضع
أنا بحاجة إلى أن يكون هو أساسا صاحب علاقة عميقة مع الله عز وجل. اليوم وقلناها سابقا ونقولها اليوم، إذا كان المعلم يستشعر بأنه في مرحلة اصطفاء من الله عز وجل، وأنه مكن من عقول فلذات الأكباد أبناء وبنات، وأنه الشخص الذي يستطيع أن يغرس غرسا من علم نافع يبقى له بعد حين، هذه فرصة تحتاجني يعني أن أدخلها بكل قوة، ويتطلب ذلك بالفعل أن أستعد أولا في علاقتي مع الله عز وجل. الكفايات الإيمانية ستنعكس على سلوكي، على أخلاقي، على تعاملاتي. عندما تتحدث عن قضية التواضع، أنا لا يمكن أن أكون متواضعا إلا عندما أشعر بقيمة التواضع وأجر التواضع. سأخرج الكبر من قلبي، سأخرج لأني أساسا مرتبط مع الله عز وجل. الكفايات الإيمانية ركيزة يجب أن ننطلق منها لأي ممارسة تعليمية أو تربوية أو حتى ممارسة حياتية.
نعم، بخبرتكم أستاذ خالد، يعني الكفايات الإيمانية أثرها في الطلاب يعني تظهر وتحقق ثمارها ممكن من موقف، من يعني المواقف التي
يقينا يعني هي يعني عبارة عن، شفت كيف الآن القمر امتداده من الشمس؟ هذا هو المعلم. كل ما كان يعني عنده امتداد إيماني قوي جدا، كل ما كان إضاءته للطلاب حقيقة تكون يعني جدا قوية. ندخل في الممارسات. وخلينا ندخل في موقف من المواقف، وأبدأ بنفسي لما كنت طالب أحيانا كذا، وهذه من الشخص لا تنسى دخلوني من ضمن كنت في الجامعة، الدكتور عبد الرحمن البارود رحمة الله عليه كان رجل في جامعة الملك عبد العزيز، شاعر وأديب ورجل خلوق جدا، وكان متمكن جدا من مادته، متمكن جدا، وكانت المادة بعنوان حاضر العالم الإسلامي بهذا المسمى. المادة لك تتخيل 3 ساعات، يعني في اللقاء الواحد 3 ساعات، نجلس في اللقاء يبدأ وينتهي ونحن ما نشعر من حقيقة من قوة الطرح، من تمكن العلمي، من أسلوب الراقي. حبيت المادة من صانعها،
صحيح،
من المعلم هذا والمربي. لما حبيت المادة من حبي لها جاتني كذا قريحة شعرية
ما شاء الله،
وصرت كتبت قصيدة. أول حروفها يعني من كل بيت أول حروفه تقرأ كذا من أعلى الأسفل، حاضر العالم الإسلامي
اسم المادة،
ما شاء الله، اسم المادة حاضر العالم الإسلامي،
ما شاء الله.
وسهرت عليها ورحت عند الدكتور وقلت له يا دكتور يعني كتبت قصيدة، هو شاعر كبير
ما شاء الله،
إيش القصيدة؟ فقلت له الفكرة كذا وكذا، طبعا لازم أشرح الفكرة عشان يقتنع بالقصيدة لو ما قلت له يمكن. فلما يعني ذكرت له القصيدة يعني الكلام هذا في الجامعة، بعد فترة قريت القصيدة يا أخوان لا طعم ولا لون. يعني طالب مستجد وأول بداياته في كتابة الشعر يعني، وما حببني فيه إلا الرجل هذا. إيش كتبت القصيدة؟ ليس الكلام يعني هنا الكلام، لما ألقيت القصيدة حقيقة كأن اللي يلقي عليه واحد من كبار شعراء الدنيا، جلسته واستماعه، وأنا قاعد يعني ألقي القصيدة ولين انتهيت سألني سؤال. وهنا حقيقة الذكاء، وهذه من الممارسات التي ينبغي للمعلم أن يكون حقيقة فطن لها. لما يجي طالب يسأله، لما يجي شخص يعني عنده مشكلة، عنده أمر، عنده مشاركة، يعني يتبسط له ويستمع له، ولا يسمع أو أنه هو مشغول بأي شيء، لا أترك كل شيء، هي فرصة. أنت تزرع قيم، هذا الطالب جاء لين عندك، فرصة لك. بعد ما انتهت من القصيدة قال لي أنت كتبتها؟ هذا الحين
أنت عشت أنت.
قلت له نعم أنا. قال لي استعنت بأحد ثاني؟ أنا قلت لا ما استعنت. قال حقيقة هذه القصيدة ما يكتبها كبار الشعراء،
ما شاء الله،
يعني شوف هذه بس الكلمة، هذه القصيدة مكتوبة إلا كبار الشعراء. خرجت من عنده وأنا حقيقة يعني لو ما في جاذبية طرت من شدة الفرح وكذا، وأتمنى أرجع البيت أكتب قصائد. صار كل ما يقابلني، شوف وهنا حقيقة الممارسة الثانية، لا تنسى طلابك. إذا مثلا صار موقف مع طالب يعني خاصة إذا كان موقف إيجابي، دائما ذكروا فيه، عزز عنده هذا الجانب الإيجابي ونميه بالضبط. فصار كل ما يقابلني يقول حي الله حسان هذا الزمان، حسان وينه. لكن حقيقة كان لها دور كبير جدا جدا في نفسيتي. تخيل الآن بين هذا الموقف وهذا الحديث الآن كم سنة؟ حقيقة سنين.
نعم.
إيش اللي خلانا نفتكر هذا الدكتور وهذا الموقف يعني بالذات؟ يعني بالفعل هي ممارسة راقية رائعة من هذا العلم خلت في نفس هذا الطالب أنه محب لهذا.
نعم.
حب الواحد الشعر، حب الواحد الأدب، حب من مين؟ من ثناء ممارسة رائعة جدا من مثل هذا.
نعم بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا برقم الهواتف التي تظهر لكم تباعا، ونرحب بمشاركات المعلمين والمعلمات وكل العاملين في الكادر التعليمي. دكتور فؤاد، يعني هذه الممارسات يعني أو الكفايات يحتاجها المعلم. صحيح. نعود إليها لأنها هي حقيقة مهمة لكل معلم ومعلمة يسمعنا.
من حيث انتهى الأستاذ خالد، أنا أريد أن أعكس ما ذكره في كفاية. الكفاية الثانية. الكفاية الثانية هي كفايات الاتصال مع الطالب. هذا الاتصال يأخذ أشكال، من هذه الأشكال ما ذكره قضية معرفة أنماط الطلاب وفهم الفروق الفردية والوصول إلى يعني كيف يتعامل مع هذا الإنسان. الآن لما الأستاذ جزاه الله خير أو الدكتور الذي ذكره تعامل مع الأستاذ خالد، عرف شخصيته وعرف كيف يتعامل معه، مثل ما نقول نحن يعني وضع يده على المكان الصحيح بالطريقة الصحيحة. إلى الآن الأستاذ خالد لم ينسى هذه القصة، وبعد سنوات طويلة أيضا لم ينسى هذه القصة، وربما لم يفصح لنا إنه ربما تحول إلى شاعر أو شيء من هذا القبيل. يبغانا تحت الهواء بعدين نأخذ لنا قصتين على الطائر، خلينا على المستور. القصد أنه تخيل أن قدرة الاتصال صنعت. أنا اليوم أقول معلمين ومعلمات، المعلم والمعلمة يمارس الدور الاتصالي فرضا وإيجابا، يعني أنا لابد أن أمارس الدور الاتصالي.
صحيح.
أحتاج إلى قدرة على كل امتلاك جميع مهارات الاتصال، بدءا بالإلقاء، التحدث، الإنصات، العلاقات الإنسانية العامة المرتبطة بالاحترام والاحتواء، لغة الجسد وكل ما يتعلق بلغة الجسد. ثم انتقل معي إلى الحوار، الإقناع. أخي مصطفى اليوم أنا كيف أعد القيم؟ أخي خالد كيف أعد القيم وأنا لا أمتلك قدرتي على الحوار مع الطالب بشكل جيد، أو لا أمتلك قدرة إقناعية لذلك الطالب بشكل جيد؟ إذا في مهارات الاتصال والتواصل، أحتاج إلى مهارات الاتصال بصفة عامة التي ذكرتها، وأيضا مهارات الحوار والإقناع، مهارات تفهم الشخصيات والأنماط الشخصية. لو سألني سائل طيب من أين أتي بهذه؟ باختصار شديد، هناك كتب، هناك دورات، هناك ملتقيات.
جميل.
هناك متخصصين، هناك خبراء يمكن أن تمر
في مصادر ممكن الرجوع إليها. معنا أيضا اتصال عبد الله من المغرب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكر الأساتذة الكرام على هذا الطرح في هذا البرنامج القيم،
حياكم الله.
وحتى لا أطيل عليكم، يعني فيما يتعلق بالأستاذ أو المعلم، فالمفروض أن يكون يعني متوفر على قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي التي تعطيه الكفاءة الإيمانية لعلمه بالله عز وجل وعلمه بالمادة التي يوصلها إلى الطلاب. فإذا كان متمكنا من هذين الناحيتين فإنه يفرض شخصيته على التلاميذ واحترامه على الطلاب، بحيث ينظرون إليه أنه متمكن من الجهتين، من جهة القدوة ومن جهة العطاء، ويكون الأستاذ معطاء للطلبة فيحترمونه، وهنا ينتج عندهم هذا حب تلك المادة.
نعم.
ويستمرون عليها. الأمر الثاني في القوة العملية، القوة العملية غير محدودة داخل القسم أو داخل المدرج أو داخل القوة العملية، تبقى مع الأستاذ في سلوكه وأخلاقه، في النشأ، في المنشط، في المكره، في السراء، في الضراء، فيكون ذلك الرحم الذي يضم الطلبة يعني عطفا وحنانا وتوجيها. وأشكر الأساتذة الكرام على هذه
جزاك الله خير.
البرنامج
جزاك الله خير أستاذ عبد الله من المغرب على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة والنافعة. أستاذ خالد، يعني كما ذكر الأستاذ عبد الله هناك يعني مهارات عملية ومهارات علمية. بداية أثر أنه المعلم يطور كل سنة من أسلوبه ومهاراته، ما يقول والله لا خلص أنا عندي المادة العلمية جاهزة هي نفس السنة الماضية.
هي قاعدة يقول من لم يتجدد يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم. ولذلك كم من أناس ظنوا أنهم وصلوا لمرحلة علمية أو مرحلة من العطاء، أنه خلاص أصبح ما شاء الله سيد في قومه وفي تخصصه، لكنه لزم مكانه.
يقول لك المقرر هو واحد ما تغير.
ولو كان المقرر واحد لكنه الزمن يتغير، والطالب يتغير. يعني ولذلك الآن نحن نجد في فترة بسيطة، في يعني سنين بسيطة بل أحيانا في أشهر بسيطة، نجد المتغيرات كثيرة جدا. فإذا كان المعلم هو اللي قبل 7-8 سنوات هو نفس اليوم، يعني الطلاب ما حيستجيبوا.
ولذلك نحن الشرح
ولذلك نحن هدفنا كيف نؤثر في الطالب ونستخدم الأسلوب اللي يتماشى مع هذا الشخص. خليني أذكر كذا مثال في قضية أنه طبعا هدفنا كيف نزرع القيم في الطلاب.
صحيح.
ولذلك يعني من أفضل صناعة وأفضل صناعة للقيم أني أعرف ميول كل شخص وأدخل معه مع ميوله ومع توجهه وأبدأ أزرع فيه بناء على ممشاه وعلى ميوله وعلى رغبته حتى أنه يمشي معي.
صحيح.
أخذ مثال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين، أراد أن يزرع قيمة وهي قيمة حب الآخرة وأن الدنيا هي عبارة عن دار زائلة، فالواحد يتعلق في الباقي ولا يتعلق بالزائل. فمشى في السوق عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الآن كل الموجودين في السوق مين؟ تجار. فأراد أن يزرع قيمة بما تتماشى مع تجارتهم. اللغة معهم تختلف عن أي شخص ثاني، اللغة معهم هي لغة إيش؟ بيع وشراء.
نعم.
فلما دخل السوق واجتمعوا التجار على النبي حول النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أكرمكم الله جيفة يعني خروف ميت. نعم. وهذا الخروف أسك يعني مقطوع الأذنين وهو خلقته كذا أذان قصيرة يعني غير مرغوب في الشراء وهو حي.
صحيح.
فوجدوا ميت والصحابة والتجار حولهم، فجاء عند هذا، شوف كيف استخدام الأساليب التي توصل الفكرة في زرع القيمة بما يتماشى مع توجه الأشخاص الموجودين هنا.
نعم.
شاف الجيفة هذه فمسكها مع أذن عليه الصلاة والسلام وقال من يشتري هذه بدينار؟ طبعا دينار غالي.
نعم.
فنظر الصحابة في يعني إيش العرض هذا، فقالوا يا رسول الله انظر الإجابة، لولا هوانها على أهلها ما رموها.
صحيح.
أهلها أصحابها رموها، نجي نحن نشتريها بدينار. خفض القيمة، قال من يشتري هذه بدرهم؟ أيضا كذلك يعني ما حد حيشتري. قال نعم. يا رسول الله لولا هوانها على أهلها ما رموها. هنا يا أخوان دور المربي، هنا دور صناعة القيمة.
نعم.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم عنده هذه يبغى يوصل لهم فكرة، فجاءت الفرصة المناسبة، قال للدنيا أهون على الله من هذه بأهلها.
الله.
وانصرف عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
انظر كمية من الزراعة والغرس في هذا حقيقة المشهد وفي مواقف يعني. نعم. كلها أشياء بسيطة لكن اللي نبغى نخرج فيه.
نعم.
أنه لابد الشخص فينا إذا أراد والمعلم إذا أراد أن يزرع قيمة، انظر الذين يعني حولك ما هي اهتماماتهم.
صحيح. صحيح.
ما هي الأساليب اللي تختصر عليك الوصول إلى الوصول للنتيجة.
نعم. بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال الأخت أمة الله من السودان، تفضلي. يبدو انقطع الاتصال. دكتور يعني أهمية ما ذكره الأستاذ خالد في فهم بيئة الطلبة وما يحتاجه والتجديد دائما.
أولا دعني أعلق بسرعة على الأخ عبد الله المتصل من المغرب، نشكره حقيقة. نعم. على اختصار العبارة والجملة في القضيتين التي ذكرها.
نعم.
وهو أشار إلى قضية في غاية الأهمية وهي قضية أن يكون بين المعلم وبين الطلاب جسر الحنان والدفء والعاطفة، أن يحتويهم حنانا ودفءا وعاطفة. وأخي الأستاذ خالد أشار ضمنا إلى قضية التفهم. دفعني الأستاذ خالد دفعا في هذه اللحظة أن أنتقل مرة أخرى إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنني عندما أتحدث عن الكفايات سأتحدث عن الممارسات. في قضية الاتصال أنا قلت أن الاتصال كفايات الاتصال هي ثاني أنواع الكفايات المهمة. نعم. للمعلم لغرس القيم. النبي عليه الصلاة والسلام في قضية فقط مهارات الإنصات في موقفين مختلفين، مرة مع مشرك ومرة مع مسلم مستجد، يعني مسلم جديد. أما مع المشرك فعتبة بن ربيعة في القصة المشهورة لما قال أجلس يا محمد أحدثك، قال فجلس قال قل أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، فقدم كلام المشرك على كلامه وأعطاه فرصة لأن يتكلم، ناداه بكنيته واستمر الرجل في الحديث حتى انتهى، قال أفرغت أبا الوليد؟ قال نعم. كل هذه أبجديات في قضية حسن الإنصات للطرف الآخر واحتوائه.
نعم. نعم.
بالمقابل في سنن الدارمي هذه قصة يجب أن يعيها الناس وربما لا تمر على كثير من الناس. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني كنت في الجاهلية وكانت لي ابنة أحبها، ابنة يحبها، وكنا نئد البنات، ويوما ما أخذت ابنتي وخرجنا من البيت.
نعم.
فمررت بجوار بئر فدفعت ابنتي فيه، فلم يكن من آخر كلامها إلا أن قالت يا أبتاه يا أبتاه، تستغيث بأبيها الذي يريد أن يقتلها أساساً وهي لا تعلم. فوالرجل يحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بكليته يسمعه، وإذا به يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي يبكي حتى قال راوي الحديث حتى وكف الدمع في عينيه، يعني نقول والله نشف الدمع من كثرة البكاء. فدخل الرجل وقال يا رجل أسمت أو أسكت، أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام غضبانا وقال أسكت، دعه يتحدث، إنما تحدث بما أهمه، أعد علي ما قلت. فأعاد الرجل القصة مرة أخرى فبكى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ثم قال إن الإسلام يجب ما كان قبله. قضية أننا يتعامل مع الطالب بمهارات اتصالية فأتفهم طبيعته كما تحدث الأستاذ خالد وأتواصل معه بشكل إيجابي بطريقة مختلفة ربما تختلف. نعم. القضية كليا.
نعم محتوى. بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال للأخ حامد من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خيرا أخي. أنا عندي ثلاث نقاط. أول وحدة يعني اليوم إحنا في عالم متطور، فالوحيد الشيء اللي ما تطور هو إدارة التعليم في وطننا العربي إذا بدك مجملا. فهل يا ترى في next step يعني أو في خطوة إن شاء الله بعد البرنامج تقوم فيها الإدارات المسؤولة عن هذا الموضوع؟ يعني الأستاذ مثل ما تفضل علينا أنه بإدارة المعلم طريقة مثلا البادي لانجويج كذا، في كتيبات 15 دقيقة يعني تبدي حاجة المعلم أنه يتعلم فعلا أشياء جديدة. النقطة الثانية اللي هي اليوم نحن بعصر تقدمت الأشياء بطريقة سريعة، الأدباء الأجانب سبقونا في أنه إيجاد هلأ المدارس العلمية الجديدة اللي هي تتحول إلى شبه كلياتها كمبيوترات، وحتى من عدم حضورهم إلى قاعة المدرجات وإلى آخره. فهل يا ترى نحن قادرين على إيجاد قيمنا في هذا المجتمع المتطور وكيف جميل. هذه الطريقة؟
بارك الله فيك أستاذ حامد من الإمارات، نشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه النقاط، إن شاء الله نجيب عليها مع ضيفينا الكريمين، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفينا الكريمين فضيلة الدكتور فؤاد مرداد والأستاذ خالد الزهيري. أهلا ومرحبا بكم. كما سمعنا دكتور فؤاد، المتصل الأخ من الإمارات
حامد،
هل التطور العلمي الآن الذي تشهده المؤسسات التعليمية يمكن أن نغرس في القيم ونعزز فيها في نفوس الطلاب؟
اولا انا يعني المس من كلام الاستاذ حامد كلام الاب الحاني الذي يريد بالفعل ان يرى ابنائه في احسن المواقع واحسن الاماكن، ويدرك هو وندرك نحن جميعا بان التعليم هو المنبر الاعظم الذي يوصل هذه الرساله، فكل الشكر والتحيه والتقدير له. انا اريد ان اطمئن الاخ حامد بان هناك حراكا كبيرا على مستوى التعليم في كل دول الدول العربيه بفضل الله عز وجل. وبدات الدول العربيه ومنذ فتره طويله تشعر باهميه هذا المنبر والمنبر التعليمي، ونحن ندرك باعتبار قربنا أحيانا من بعض المواقع في الوزارات المرتبطة بالتعليم أن هناك حراكا بإذن الله تعالى يفرز تقدما، واليوم بفضل الله طلابنا سواء على مستوى السعودية أو بعض الدول العربية يحققون أعلى المناصب وأعلى المواقع التعليمية على مستوى العالم. لكن هو أشار لقضية أنا أرى أنها تمثل تحدي من زاوية وفرصة من زاوية، هي قضية الحراك الرقمي، العالم الرقمي اليوم تحدي أمام أبنائنا أنهم موجودون في عوالم افتراضية، فتصلهم من الأفكار ومن البرامج ومن دعني أقول من المعلومات والمهارات الشيء الكثير. فاليوم المعلم الذي لا يحقق ميم المواكب سيتحول هذا الأمر بالنسبة له إلى تحدي، أما المعلم الذي يواكب العصر فهو سيحول العوالم الافتراضية والعالم الرقمي إلى فرصة، فرصة يزرع من خلالها قيم يتواجد معها مع الطلاب. أنا أتخيل اليوم لو أن هذا المعلم يتواصل مع الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كم سيكون تأثيره على ذلك الطالب، كون ذلك الطالب أصلا موجود في ذلك العالم شاء الإنسان أو أبى، فأنا أصل إليه بالمعلومة الصحيحة وبالطريقة الصحيحة خير من أن تصل إليه أيادي أخرى أو أفكار أخرى أو أناس أساسا مجهولون ليسوا معروفين ويبث فيه في قيما أو أفكار ربما تكون يعني معارضة للدين، معارضة للوطن، معارضة لكل المبادئ التي نتحدث عنها. فأنا أعتقد بأنها فرصة تعيدنا إلى ذلك المربع الذي نتحدث فيه، أيها المعلم أيتها المعلمة، التجديد والمواكبة.
نعم، بارك الله فيك أستاذ خالد. يعني في بعض الأحيان هناك مشاكل يعني تكون في المسيرة التعليمية، تكون هناك، هل المعلم يصاب بالإحباط أحيانا ويؤثر ذلك سلبا على الطلاب؟
يعني للأسف بعض الطلاب يعرف أنه المعلم اليوم يعني كان وضعه سيء مع زوجته،
أي مزاجه
ولا لا من دخول عندهم. حقيقة أنا أقول لابد في قاعدة نسميها قاعدة البرزخ. البرزخ هي الفاصل ما بين الشيئين، بينهما برزخ
لا يبغيان.
هذه القاعدة حقيقة أنه ينبغي أنه لا يبغي علاقاتنا وأيا كانت من مشاكل من هموم في الخارج نطاق الفصل أنه يدخل ويتعدى إلى أنه يصل إلى داخل الفصل، لابد يضع برزخ. كل ما هو من هذا شأنه يرميه برا ويدخل للطلاب بنفسية ثانية بكذا، وإن كان يعني داخليا يتألم لأنه مهما كان الواحد يعني يبقى أنه في شيء يعني يأثر فيه لكنه لا يظهر. وأنا أقول مثله مثل الأب في البيت، الأب تلاقي عليه ديون الدنيا كلها،
صحيح،
ويدخل عند أولاده ولا أحد يشعر من الأبناء إن هذا الأب عنده ديون،
صحيح،
بل لو تسأل الأولاد كم رصيد أبوك يقول ما شاء الله أبوي أغنى رجل في العالم،
صحيح،
وتلاقي كل واحد يطلبه بمطالبات وبأشياء كأنه بالفعل عنده رصيدته مليانة. أنا يعني هذه الصورة ينبغي أن تنتقل من البيت والمشهد الأبوي هذا إلى مشهد المعلم الأب، أنه لابد أنه إذا دخل الفصل أنه حقيقة هو الآن في زرع لابد يزرع فيه أجمل ما يكون حتى يرى هو حصاده.
صحيح جميل.
فلذلك هي لا يخلو الإنسان من مشاكل، وهو يبقى المعلم هو فرد من أفراد المجتمع يتأثر ويؤثر وكذا، لكنه لا يعني هذه القاعدة قاعدة البرزخ ينبغي أنها تكون هي الفاصل ما بين هنا.
نعم دكتور، يعني نكمل
الكفايات.
الكفايات
كنا وصلنا للكفاية رقم 2
2
كفايات الاتصال، وبقي فيها مفردة أخيرة وهي مهمة. من ضمن كفايات الاتصال الجيد مع الطلاب لتحقيق القيم المعايشة، وأقصد بالمعايشة أن المعلم يمنح ذلك الطالب فوق الوقت المحدد إن صح التعبير، ليس الوقت المحدد فقط. هذا المعلم اليوم يتعايش مع الطالب عبر الأنشطة اللاصفية، يتواجد معه ربما في الفسحة ما بين الحصص، ربما في الطابور الصباحي، نعم. ربما أحيانا في بعض الأنشطة الخارجية على حسب لوائح الرحلات المدرسية،
أحيانا في العالم الافتراضي أو في
وهكذا ربما. المعايشة يا أخي مصطفى وأخي خالد، لو زرت المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت من باب الملك سعود، وستجد أمامك مباشرة معرض عن محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المعرض جميل جدا، ولمن لم يزره يجب أن يزره حتى يعيش حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما تأخذ جولة في المعرض ستأتيك في منطقة معينة يتحدثون عن يوميات النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع من الصباح إلى الليل. والله يا أخي كل ما أزور المعرض أقف أمام هذه الزاوية وتأمل، يسرح خيالي في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنك في المدينة بجوار الأحداث النبوية، منذ صلاة الفجر إلى المساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قسم وقته ما بين أسرته وما بين أصحابه، يتعايش معهم، يتواجد معهم، يصلي الفجر ويسألهم حتى مناماتهم، من رأى منكم الليلة رؤيا. إلى هذه المرحلة وصل معهم، إلى قضية المنامات، إلى المعايشة. فلذلك يفهم طبيعة هذا ويفهم طبيعة هذا، ويفهم حتى تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ من يده وتلف به في أروقة المدينة ويلف معها. الله. قضية أن تتعايش ستصل. عندما يكون الطالب علاقته مع المعلم هي العلاقة الرسمية المحدودة في 45 دقيقة أو إلى آخره، ثق تماما بأن التأثير القيمي سيكون ضعيفا. المعايشة.
نعم صحيح. معنا أيضا الاتصال الأستاذ حامد من الإمارات، لعله عنده تعقيب. تفضلوا أستاذ حامد.
أنا عندي إضافة رأي أخي الكريم، جزاكم الله خيرا. إذا أردنا أن نرتقي في العلم يجب أن نرفع قيمة المعلم، وهذا الشيء يعني كثير بنلاحظه نحن إذا بنطلع على الدول المتطورة مثل اليابان مثلا أو حتى فنلندا اللي هن الأوائل في هذا المجال. اليوم قيمة المعلم تختلف بالمجتمع، وبعتقد هي عنا نحن نقص فيها، يا ريت إذا في مجال نناقشها بس تحت في مجال. وطلب ثاني لو سمحت إذا فيني اتواصل مع السيد فؤاد
إن شاء
تحت
الله.
الهواء بيكون جزاك الله
إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. يعني نشكرك أستاذ حامد على هذه المشاركة. أستاذ خالد، يعني قيمة المعلم كما ذكر يعني هي قيمة مهمة في نفوس الطلاب، وعلاقته مع علاقة المعلم مع الطلاب.
أنا أقول العلاقة بقدر ما يزرع بقدر ما تستمر العلاقة. يعني يكلمني أحد الزملاء يقول بالأمس، هذا الحدث اليوم، يقول بالأمس يقول جاني اتصال من ألمانيا.
نعم
اتصال من ألمانيا، يقول شفت الرقم ألمانيا ما أعرف أحد هناك، يقول تجاهلت الاتصال. فالآن الواحد يخاف أي اتصال يجي خارج إنه يكون ممكن.
نعم
يقول تكرر اتصال مكتوب ألمانيا، يقول فرديت إلا أستاذ فلان كيف حالك شو أخبارك طيب الحمد لله، يقول عربي اللي متكلم.
نعم
قال له عرفتني؟ قال له مين؟ قال أنا أحد طلابك قبل 20 سنة.
ما شاء الله.
أحد طلابك قبل كم؟ 20 سنة. يقول يا أستاذ والله ما أنسى مواقفك وما أنسى كلماتك وما أنسى يعني توجيهاتك إلى يومك هذا، وأنا في ألمانيا أني أخذ بكلماتك وبتوصياتك وبتوجيهاتك يعني هي الآن نبراس في حياتي.
الله.
تخيل هذا الطالب اللي الآن يتكلم عنه هو الآن في إحدى أكبر شركات الاتصالات العالمية، بل هو مدير إقليمي لقارة من القارات.
ما شاء الله.
ما شاء الله. هذا الطالب. السؤال اللي أنا طبعا سألته هذا الشخص قلت له وهذا والله يعني رسالة أوصلها لكل المعلمين والمعلمات. قلت له أنت الآن تفتكر الكلام اللي ذكرت له إياه؟ هل تفتكر المواقف اللي بينك وبينه؟ هل تفتكر التوجيهات اللي وجهته إياها
قبل 20 سنة؟
قال والله بالكاد أفتكر
أنه كان طالب عندي أصلا
الطالب ناهيك أني إيش وجهته.
صحيح صحيح.
ولذلك أيها المعلم أنت معاك البذر ارميه في كل مكان في كل مكان. لا يلزم البذرة أنك تحطها في مركب معين وبزاوية معينة وعليها إضاءات معينة أساس أنك تهتم فيها
أو بطالب معين مثلا.
وهذا اللي أبغى أوصل له، انشر البذر في كل مكان واسقي في كل مكان، ربما تجد سبحان الله العظيم إحدى تلك البذور هي سبحان الله اللي يكون يبارك الله عز وجل فيها وتفتح له أبواب خير. أحد الجلوس اللي كان في المجلس سأل سؤال ثاني، مو سأل بل أنه عقب بتعقيب جدا جميل، قال هذا الطالب اللي افتكر معلمه إلى هذه اللحظة كم دعا له بدعاوي خفية؟
صحيح
الله صحيح.
كم يا أخوان اللي يخلي الطالب بعد 20 سنة يبحث عن رقم المعلم هذا من بين قائمة معلمين ويخليه يعني
واتصال
ويتواصل مع
المنطقة
بالفعل ويوصل له أساس أنه إيش؟ أساس أنه يعني يوصل له بطاقة شكر وامتنان.
صحيح. جميل.
أنه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، معناته أنه حقيقة في هذه 20 سنة كم كان لهذا الإنسان من دعاوي لهذا المعلم دعاوي خفية. ولذلك أحيانا والله يجد الإنسان بركة في عمله أو في مال أو في كذا ليست من صناعة عبقريته أو صناعة تخطيطه، إنما هي دعوة من هذا البذر اللي بذرته في كل مكان ما أنت ما تنظر إليها ولا تعرفها أحيانا، لكن تكون تدعو لك بظهر الغيب. ولذلك أنا أعيد وأكرر، كلما وجد المعلم أن العلاقات كل ما استمرت به الحياة تكثر ممن كانوا طلاب له، أنا أقول هذا المبارك،
هذا النجاح حقيقي.
خليني بس كذا معاش بالمقابل.
نعم.
في تويتر واحد من الطلاب شاف معلمه، هذا دخل على تويتر المعلم. نعم. وبينهم برضو كذلك مرحلة عمرية طويلة جدا، فجاء قال له دخل عليه قال له أنت المعلم فلان؟ قال نعم. قال أنت كنت تدرسنا في المادة الفلانية؟ قال نعم. في المدرسة الفلانية؟ قال نعم. قال أنا أحد طلابك، بعد هذه السنين الله لا يوفقك ولا يبارك فيك لأنكم جدا سيء معنا، وكنت 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 وكنت.
سبحان الله بتذكر هسه
يا أخوان ترى المواقف ما تنسى وخاصة مع الطلاب. لو جينا لهذه النموذجين، الأول نسي إيش قال.
صحيح.
وجاته دعوات وجاله اتصال بشكر وامتنان. الثاني يقينا نسي إيش كان يسوي، وفي المقابل أتت عليه دعوات وأتت عليه في الأخير يعني شتائم هو كان في غنى عنها.
نعم. اسمح لي أن أقرأ بعض التعليقات التي وردت إلى صفحة البرنامج على السؤال التفاعل الذي يقول: معلم لا يمكن أن تنساه أبدا، نجح في غرس القيم بداخلك، أذكر لنا قصته وكيف تمكن من ذلك. الأخ محسن أرسل يقول رحمها الله وغفر لها أبلة قدرية، كانت مدرسة في المرحلة مدرستي في المرحلة الابتدائية، علمتني الحب، كنت مجتهدا متفوقا وكانت تحبني، وعندما ذهبت أمي لتسأل عن مستواي الدراسي قالت لها: لماذا تسألي عن ابني؟ هو ابني كما هو ابنك.
يا الله.
حقيقة يقول علمونا العلم والأدب في هدوء وحب، علمونا الإخلاص والتفاني والبذل والعطاء، علمونا الصدق والشجاعة وقول الحق بدون جرح، علمونا احترام الكبير والرفق بالصغير، علمونا الحياة. تعليقكم دكتور فؤاد.
أسأل الله أن يجزي الأستاذة قدرية كل خير. نعم. اليوم هذا واحد من نتائجها، وقطعا هناك مئات وآلاف ربما من درسوا على يديه. أنا أعود وأعضد كلام أخي الأستاذ خالد وأقول بأن صناعة الإنسان هي أعظم صناعة في الدنيا، وشرف صناعة الإنسان هو أعظم شرف وأعظم رسالة، وبالتالي من يعطي هذه الفرصة ربما القضية تختلف كليا عن من لا يعطى هذه الفرصة. أنا أؤكد على أن الذي يريد أن يصل لهذا المفهوم ولهذا المكان يحتاج إلى الجملة من الكفايات التي تحدثنا عنها. بقي المحور الثالث في الكفايات وهو مهم جدا. إذا كنا تكلمنا عن الكفايات الإيمانية والكفايات الاتصالية. النوع الثالث من الكفايات المعلم التي تساعده على تعزيز القيم الكفايات الإدارية. قد يسمعني معلم يقول أنا إيش علاقتي بالجانب الإداري، أنا ماني مدير مدرسة ولست وكيلا وإنما أنا معلم. الممارسة داخل الصف هي جزء منها تعليمي وجزء منها إداري، فهو يحتاج إلى جملة من المهارات الإدارية التي تساعده أساسا على تعزيز القيم التي يريد أن يصل إليها. خذ مثال بناء فرق العمل، هو يحتاج أن يعني أن التعلم التعاون اليوم هو عبارة عن فرق عمل، إدارة تكوين لحمة بين الطلاب هو عبارة عن قدرته على بناء فريق عمل. أنت تستطيع كمعلم أن توجد بين الطلاب نوع من الشجار والخلاف وتجعلهم جزر متناثرة، وبإمكانك تجعلهم لحمة واحدة،
فريق عمل واحد
والكل يشفق على بعضه البعض. خذ مثال آخر، إدارة الوقت. اليوم المعلم أحيانا يصل إلى منتهى الحصة وهو لم يستطيع أن يصل لا بالمنهج وإنهي المنهج ولا يستطيع أن يصل بتعزيز القيم التي يريد أن يصل إليه،
ودائما يتأخر
في حين أن غيره استطاع من 45 دقيقة أو 50 دقيقة باختلاف طبعا البيئة التعليمية ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي وغير ذلك، استطاع في هذا الوقت أن يوصل المحتوى العلمي، يوصل المحتوى التربوي، يربط جسرا من المحبة والمودة بينه وبين الطالب. وأخذ مثل ذلك شيئا كثيرا في قضية إدارة الوقت، إدارة الأولويات. أخي خالد لما تحدث في بداية الحلقة عن قضية التشخيص هي عبارة عن إدارة أولويات، يعني قد يكون هناك مرض أكبر أنا أحتاج أن أضعه في ذهني لعلاج الطلاب عليه. أنا اليوم لن أوصل لهم مادة علمية فحسب، أنا سأوصل لهم علاجا تربويا لبعض القيم المفقودة لديهم وسأرتبها في سلم أولويات. هذه أكثر قيمة مفقودة. استقصيت طلابي فوجدت أن عندهم مشكلة في علاقتهم مع آبائهم وأمهاتهم، عندهم قضية عقوق ولو كانت ضمنية أنا سأضعها ضمن أهدافي. يوما ما معلم أراد أن يعزز قيمة بر الوالدين، معلم جغرافيا تخيل،
يعني ما له علاقة في
الموضوع، ما له علاقة لكن تبنى فكرة تعزيز القيم. يقول أنا وضعت في كل فصل دراسي قيمة بناء على استقصاء واحتياج، أسأل الطلاب بطرق يعني غير مباشرة وأسأل أولياء الأمور. فتخيل من ضمن الممارسات التي مارسها، يقول اليوم كنت أشرح خريطة إفريقيا، قارة إفريقيا، أريد أن أربط هذه الخارطة ببر الوالدين. كيف حتربطها؟ أنا ماني قادر أستوعب كيف تربط الخارطة ببر الوالدين. قال الخارطة هناك جزر انفكت مع عوامل الزمن عن هذه
القارة
مثل جزر القمر وغيرها. هذه الجزر كانت يوما ما ملتصقة بهذه القارة لكنها انفكت عنها بعوامل مختلفة. هذه الجزر معرضة للخطر بشكل أكبر من باقي الدول الموجودة داخل القارة. فلما حدثتهم عن هذه الجزر المنفكة قلت أنا أتخيل بأن هذه القارة عبارة عن أم أو أب أو أسرة لما ابتعد أبناؤها عنها بسبب أو بآخر تعرضوا للخطر. فاليوم إذا كنتم بارين بأبنائكم بآبائكم وكنتم معهم وحريصون عليهم تبروهم بشكل صحيح ستكونون أبعد ما تكونون على الخطر. هي لاحظ قضية الابتكار من أجل أنه تبنى القضية واستطاع أن يصل بأساليب مختلفة لإيصال قضية البر أو أي قيمة أخرى.
نعم جميل. أستاذ خالد هناك بعض الممارسات حقيقة نكمل في أبرز الممارسات الخاطئة عند المعلمين أو التي يعني تنافي بناء القيم.
أنطلق منها بحدث، يعني جميل الأحداث اللي في المدارس لما نظهر
هي من الواقع
تجسد وتختصر كثير من الكلام. أحد الطلاب الآن هو معلم، الآن معلم يعطينا كذا شريط ذكريات لما كان هو طالب. يقول كان في مسابقة وهذا برضو للشعر،
نعم
اليوم يبغى نفرد كذا جانب شعري. يقول كان في مسابقة في المدرسة أفضل قصيدة للطلاب، يقول مرحلة ثانوية. يقول أنا ما لي في الشعر، يقول لكنه مع الخير كل الناس تكتب قصائد يعني وقفت علي أنا. يقول رجعت من بعد العشاء يقول جبت ورقي وأقلامي ويقول صرت أكتب، يقول وأكتب 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 وأكتب، يقول لين طلع الفجر.
نعم.
كم ساعة؟ ساعات.
نعم.
يقول خلاصتها، يقول بعد ما مسحت وشطبت وسويت كذا، يقول خلاصتها طلعت بخمسة أبيات. يقول حقيقة أطالع فيها الأول بلا منافس. يقول أخذتها، يقول يوميا أتأخر في الطابور الصباحي إلا هذا الصباح، يقول علما أني ما نمت أنتظر الطابور الصباح متى يبدأ. يقول أول من يعني الطلاب حضورا يقول كنت أنا، ويقول معي هذه الورقة، يقول وحاطة هنا في الجيب أنتظر المعلمين يجون أساس أني أوريهم النتاج. يقول دخل معلم وهنا لما نقول كيف المعلم يكون له أثر، يقول أنا يوم شفته يقول انطلقت عليه، يقول طلعت الورقة تفضل يا أستاذ شوف القصيدة، يعني داخل فيها مسابقة. يقول أخذ الورقة، يقول المعلم، يقول بدأ يقرأ، يقول حين أنا عيوني فين، يقول في عيون المعلم، يقول أشوف إيش مدى
ردة الفعل.
أي ردة الفعل. يقول أخذها، يقول شوية ذاك، يقول بدأ يعني يضحك، يعني يقول شوي بدأ يضحك بزيادة، يقول هز رأسه، يقول وأنا يعني طيب إيوه إيش. يقول آخر شيء يقول سوى هذه الحركة، ما تكلم المعلم، يقول طبق الورقة على تطبيقتها كاملة، يقول وحطها في جيبي، يقول مشي وتركني. نصورين المشهد. يقول أنا، يقول من يوم ما انحطت في جيبي يقول ومشي، يقول يعني يقول ما أحد علي أني ضعيف، يقول لا شعوريا، يقول دموعي تنزل، يقول دموعي تنزل، يقول تنزل، يقول والله يعني يقول ما عهدت على نفسي أني
بدون ما يتكلم ولا كلمة،
يقول ما صار أي كلام وأي حوار، هي بس تطبيقة ورقة وحطها مع ذيك الضحكة الساخرة ومشي. يقول صارت عيوني تدمع، يقول وخرجت من المدرسة وأسبوع كامل ما داومت.
يا الله.
يقول بعدها يقول والله أكره شيء عندي في الحياة الشعر.
صحيح.
أكره شيء عندي في الحياة الشعر. أنت الآن تأمل في هذه الممارسة، المعلم الآن اللي سواه ما تكلم، لكنه لغة جسده كلها إيش؟
صحيح.
سلبية في سلبية.
نعم.
فأثرت في هذا الطالب. الممارسة اللي نأخذها عكسها تماماً، اللي ممارسة ذلك الدكتور اللي ذكرته في البداية، وهو يعلم أن القصيدة يعني معتوها، ومع ذلك أثنى وأكبر وصار يعني يتابع، حتى غير وصنع في هذا شخص، وذاك يعني صنع في هذا شخص. ولذلك يعني خلاصة هذه الممارسة، ينبغي للمعلم أن يكون محفز من الطراز الأول.
جميل.
أن يكون محفز من الطراز الأول.
وإن كان العمل متواضع.
وإن كان العمل متواضع. وإن كان العمل متواضع. يا أخوان الكلمة تبني والكلمة تهدم، وهي كلمة. فلذلك يا أخوان لابد الواحد يكون عنده عين بصيرة، وأي شيء يراه يعني إنجاز من أي طالب، أحيان إنجاز ليس في إنجاز دراسي، لكنه إنجاز أنه بكر يوم من الأيام ما شاء الله اليوم كذا، نثني على أبسط الإنجازات. أختم بشيء. كنت مرة في رحت نادي رياضي في أول أسبوع، ساعني توني في أول أسبوع يا دوب الواحد أخذ لياقة. مر الكابتن من جنبي وكذا ربت على كتفي وقال لي وحش، هذه الكلمة قال لي وحش. أنا لا شعوري حسيت أني ما شاء الله عضلت، وأنه ما شاء الله سرت، وهي يا أخوان كلمة، وأنا كلمة رجل تؤثر. كبير. فلذلك
له علاقة بالدكتور اللي درسك هو
نختم معكم دكتور. طيب. فؤاد، في ممارسات تهدم القيم،
أنا أرى بأن يعني أكبر ممارسة تهدم القيم هي المنهج الخفي الهادم للقيم. عندما أنا كمعلم أو كهي كمعلمة أو كأب أو كأم أدعو إلى قيمة وأهدمها بسلوكي العملي، دعني أضرب لك مثالا أخي مصطفى.
نعم.
أنا أحث طلابي على أن يتعلموا حسن الإنصات لمن أمامهم، وأقول لهم مقاطعة الآخرين من سوء الأدب. مثال، أنتهيت من الدرس وخرجت وأدركني أحد الطلاب في الممر وبدأ يتكلم معي يسألني عن بعض القضايا. أثناء حديث الطالب معي مر أحد الأساتذة فالتفت إلي قال يا أستاذ فلان أبغى أبلغك على موضوع ما. تركت ذلك الطالب الذي يتحدث إلي وحدثت ذلك المعلم مقاطعا للطالب. كل ما بنيته داخل الحجرة هدم بسبب تصرفي. اليوم أنا أقول بكل وضوح لكل من يسمعني من المعلمين والمعلمات، إذا كان الله عز وجل من علينا بهذه المنزلة من الاصطفاء، فانتبهوا بأنكم تحت المجهر. أقوالكم، أفعالكم، تصرفاتكم، كل ما يصدر عنكم هو مراقب تماما من الطالب، وقد يستنسخك الطالب ويصبح نسخة مكررة منك. نحن نحتاج اليوم بكل وضوح أن نستشعر هذه القيمة العظيمة، بأن الله مكنني من عقول هؤلاء الطلاب ديننا ووطننا ينتظر منا العطاء، وبالتالي اضبطوا كل ما يتعلق بالعطاء في هذا الجانب، كونوا على أنفسكم الرقيبين إن صح التعبير. وكما ذكر أخي خالد وذكرت أنت أخي مصطفى والمداخلين أيضا، بأن عندما يستشعر الإنسان أمانة ومسؤولية هذه المنزلة آنذاك سيعطي كل ما عنده، يحتسب الأجر عند الله ويحقق الأثر بإذن الله.
نعم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الدكتور فؤاد مرداد والأستاذ خالد الزهيري، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.